من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الثالثة من جهات البحث، في العقود اللفظية أو في إنشاء العقود باللفظ. تقدم الكلام عن الجهة الأولى التي كانت معقودة لمادة الصيغة، والجهة الثانية التي كانت معقودة لهيئة الصيغة. الجهة الثالثة معقودة للهيئة التركيبية، ويقصد منها ما يتركب منه العقد، وهو الإيجاب والقبول غالبا. هذه الجهة فيها مقامات ثلاثة من البحث، وقد تكون أربعة، لكن فعلا نبدأ. المقام الأول في تقوم العقد بالإيجاب والقبول، هذا كلام موجود في كلمات بعض المحققين، والعقد هو الإيجاب والقبول في بعض الكلمات. بعضهم ادعى الإجماع، إجماع توقف العقد على الإيجاب والقبول، وهذا طفر في كلمات الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف. ولذا تفرع على هذا البحث أبحاث لزوم تقدم الإيجاب على القبول أو عدم لزومه مثلا. السؤال، هل العقد يتقوم شكليا بالإيجاب والقبول، أم أن الحديث عن الإيجاب والقبول إشارة إلى واقع التعاقد، وهو أنه يكون هنالك شخص يقترح، يعرض بضاعة، والآخر يقبل بها؟ من هنا جاءت فكرة الإيجاب والقبول. فلو تبايعا معا في آن واحد، أو تعايرا في العارية مثلا، أو تناكحا في النكاح، الحمل الأول المقصود العقد يعني، وأساسا هل يتقوم العقد بذكر لفظي، خلينا اللفظ، بذكر إيجاب وقبول، أو بصدور لفظ من شخصين أو عن شخصين، ويكون اللفظ الصادر عن الأول متمايز عن اللفظ الصادر عن الثاني أم لا؟ نقول في مقام الجواب، نحن لا نجد في كل الأدلة التي بين أيدينا ما ينصص على لزوم وجود لفظين حيث يكون الانعقاد باللفظ، بل يمكن أن يقال إن حقيقة العقد ليست سوى إبراز الاعتبار النفساني وربط الاعتبارين النفسيين أو النفسانيين ببعضهما، وهذا تقدم البحث عنه حين الحديث عن ماهية وتعريف العقد وحقيقة العقد. فإذا كان الأمر كذلك، فنقول إن الأمر يخضع لواقع الموقف. قد يكون الموقف يتطلب صدور لفظ من الاثنين في العقود اللفظية، وقد لا يتطلب سوى صدور لفظ من جانب واحد. فهل يوجد دليل يدل على أنه لا ينعقد العقد أو لا يسمى عقد إلا إذا صدر لفظان، أحدهما سمي إيجاب والآخر سمي قبول؟ تبسيطا للفكرة، في العادة أنا بائع وأنت مشتري، أنا صاحب الدكان، عندما تدخل إلي تريد أن تشتري. إذا باللفظ قلت تقاولنا توافقنا قلت بعتك هذا الكأس بألف قلت قبلته بصير. مرات لا تقول أتبيعني هذا الكأس بألف وحامل ألف بإيده ومدد فتأخذ الكأس تقول نعم بعتكه بألف أو بعتك الكأس بألف وبناولك إياه وبيأخذ الألف. في مرة أخرى لا يكون شخص وكيل طرفين في العقد كما في شخص كان وكيلا للزوجة وللزوج. فقلنا زوجت فلانا من فلان لازم أقول قبلت الزواج لموكلين. والله حصل الربط بين الالتزامين وأنا وكيل عنها ووكيل عنه وقلت زوجت فلانا من فلان أو زوجت فلانا بفلان على المهر الكذائي. فمو مهم المهر مرق في الزواج الدائم. إذا قلنا بأنه لا يتحقق مفهوم التعاقد إلا مع وجود إيجاب قبول لابد أن أقول قبلت الزواج المؤكد وحينئذ بدنا نبحث الإيجاب من مين لازم يصدر. في تعاوض من الطرفين هي عندها منافع تعاوض عليها وهو أيضا في المقابل يدفع المهر. نحن نقول بأن مفهوم العقد لا يتوقف على الإيجاب والقبول معا بل يتوقف على الربط بين الاعتبارين النفسانيين وعلى إبرازه. من دون إبراز لا يسمى عقد. الآن كلامنا في الإبراز اللفظي. نقول في الإبراز اللفظي حيث يحتاج إلى طرفين لابد من الطرفين، حيث لا يحتاج إلى طرفين يكفي فيه أن يكون طرف واحد فلا يحتاج حينئذ إلى إيجاب وقبول. هي وكلتني وهو وكلني قلت زوجت فلانا من فلانة أو فلانة من فلان هذه القضية. حصل التزويج ما حصل الرب وصاحب وكالة من الطرفين أنا. وكذلك في البيع وكذلك في أي أمر آخر. نعم في العادة إذا تصدى الطرفان كطرفين لا بد من أن يقول هذا شيء وذاك شيء. هذا جهة. جهة ثانية مو الجهات بعدنا في نفس المقام الأول. لا دليل أصلا من عين ولا أثر من دليل أو أثار من دليل تدل على أن الإيجاب لابد وأن يكون من طرف بعينه والقبول من طرف بعينه. أساسا غلبة استخدام إيجاب وقبول ناشئ من أن أحدهما يعرض الصفقة ابتداء والآخر يقبل بها، وإلا لا موضوعية لشيء اسمه إيجاب وقبول بحيث إذا ما تمايزا لم يحصل تعاقد. لنفترض في بعض الحالات ما تمايز الإيجاب عن القبول كما لو تبايعا تصافقا بالكلام وما ميزنا الموجب عن القابل بصير مشكلة. يعني لا تحصل مشكلة أصلا فضلا عن أن يقال بأن الإيجاب لا بد وأن يكون من صاحب السلعة. مثلا في النكاح الإيجاب لا بد وأن يكون من المرأة. طب ليش لا بد وأن يكون من المرأة؟ إذا كان من الرجل ما هي المشكلة؟ ما بيحصل يعني إبراز الاعتبار النفساني والتعاقد فيما بينهما؟ ما لم يكن هنالك تعبد فالتعاقد حاصل تعبد خاص. بعبارة أخرى اللغة والعرف الحاكمان على العناوين المأخوذة في موضوعات المطلقات فضلا عن جريان السير عليها خصوصا على مستوى الارتكاز لا شك ولا ريب في أنها لا تميز في هذا الأمر. نعم نحن لا ننكر أنه في العرف يقال لمن قال أولا موجب ولمن قبل بما طرحه عليه قابل. جيد. إذن حقيقة العقد وقوامه لا يتوقف على وجود لفظين إيجاب وقبول. نعم يتوقف على الربط بين الالتزامين النفسيين، ولا يكون هذا إلا بالإبراز. فإذا احتاجت الواقع إلى إبرازين فليكن، وإلا فإبراز واحد. ولا عبرة بتسمية أحدهما إيجاب وبتسمية الآخر قبول أبدا. نعم بعض الألفاظ صغروية لا تصلح إلا أن تسمى قبول، مثل قبلت ورضيت. أو قبلت ورضيت وحدها لا تقول تدل إلا على انفعال مع أمر طرح فقبل به كما هو واضح. ولذا فإن الإطلاقات المبنية على اللغة والعرف في باب المحاورة لا شك ولا ريب في أنها تشمل كل ما يسمى عقد. والقول بانصرافها إلى الحالات الشائعة من العقود أول الكلام، وعلى تقديره فهو انصراف بدوي لا يصار إليه في المنع من تشكل الإطلاق. إذ الشائع أن شخصين يتعاقدان بشكل مباشر كما هو واضح فيتولد إيجاب وقبول، لكن واضح أنه لا يتوقف عنوان العقدية عليهما. على أنه يظهر من موارد في الروايات في باب هو أشد من البيع وهو النكاح أن العقد لم يتوقف على الإيجاب والقبول. وقد مرت هذه الروايات بشكل مختصر يا أخوان. من جملة هذه الروايات الرواية السادسة من الباب الأول من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الوسائل الجزء 20 صفحة 262. وإن كان في السند كلاما طبعا تقدم، مش كلام يعني السند غير ثابت الوثاقة. ماذا يقول في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل أنه قال لامرأة ألك ولي؟ قالت نعم. هؤلاء إخوتي. فقال لهم أمري فيكم وفي إخوتكم جائز. طبعا هذا لا يعني إقرار أمير المؤمنين بولاية الأخ، هي جعلت الإخوة ولي أولياء لها طبقا للعرف، لا يعني الولاية الشرعية. قالوا نعم. فقال علي عليه السلام أشهد الله وأشهد من حضر من المسلمين أني قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام ب400 درهم والنقد من مالي. لا في زوجت عن موكلتي لموكلي وقبلت التزويج لموكلي ولا شيء من هذا القبيل. لكن المشكلة السند ضعيف، لكن في المقابل نحن لدينا بعض الروايات الصحيحة والمعتبرة. منها الرواية الثالثة من الباب نفس الجزء والصفحة والباب، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال جاءت امرأة إلى النبي فقالت زوجني، فقال من لهذه؟ فقام رجل فقال أنا يا رسول الله. بعدها ما عم ينشئ عقد بعد، في عرض وطلب. قال ما تعطيها؟ قال ما لي شيء. إلى أن قال فقال أتحسن شيئا من القرآن؟ قال نعم. قال قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه. ظاهر الرواية أنه اكتفى بهذا المقدار من النبي صلى الله عليه وآله، واكتفى بإعلان الاستعداد من طرفه، ما في غير إجابة على هذا الأساس.
أو أن النبي اكتفى بهذا اللفظ
لأنه توكل ضمنا بتزويجها منه عندما قال أنا يا رسول الله. طبعا وإن كان هذا لازم أعم، كوني مستعد لتلبية طلبك بتزويجي منها لا يعني أني وكلتك في إجراء الصيغة. فهو إما وكله في إجراء الصيغة فيثبت المطلوب أنه بلفظ واحد عقد عن الطرفين، وإما لم يوكله فظاهر الرواية، والتشكيك بأنه لعله قبل بعد ذلك ولم ينقل في الرواية خلاف الظاهر، إنصافا خلاف الظاهر. أو مثل الرواية السابعة يا إخوان اللي هي معتبرة عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة فقال أوليس عامة ما يتزوج فتياننا فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان، نقول يا فلان زوج فلانا فلانا فيقول نعم قد فعلت. هذا نحن استدلينا فيه سابقا على عدم لزوم الصيغة الخاصة. جيد، ومن الروايات الصريحة في هذا رواية سهل الساعدي التي ينقلها ابن أبي جمهور في العوالي، وقيل إنها مشتهرة بين الخاص والعام. طبعا مشتهرة بين الخاص والعام يا أخوان، أنا ما شفتها مشتهرة عند الخواص في مصادرنا الروائية، موجودة في التذكرة والخلاف وفي الكتب المعدة لفقه الخلاف، ولا هي رواية عامية رواية سهل الساعدي اللي واضحة في أنه ليس فيها إيجاب وقبول. طبعا نقلها الشيخ الطبرسي في المستدرك الباب الأول من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث الرابع. فالأمر من هذه الجهة واضح، والعمومات والإطلاقات واضحة، ودليل على العكس ما عندنا سوى مثل دعوة الانصراف إلى الشائع إلى العقد المتعارف إلى مثل هذه القضايا الذي جوابه قد بات واضحا بحمد الله عز وجل. طيب، فيمكن أن لا يشتمل العقد على إيجاب وقبول لفظيين من حيث الشكل، لكن بشرط أن يكون واقع الإيجاب والقبول مطابق الإيجاب والقبول، يعني إبراز الاعتبار النفساني من الطرفين موجودا ولو بالتوكيل، فيكفي فيه لفظ واحد من العقد للموكلين، أكثر من هذا لا يشتمل. جيد، أما حيث يكون الطرفان أصيلين عن نفسيهما ويعقدان باللفظ فلا محيصة من وجود لفظين منهما، ولا يشترط توصيفهما بالإيجاب من أحدهما والقبول من الآخر. فلو كان نقل أثبت نقلا فعليا أو التزاما فعليا بالزوجية مثلا من الطرفين، ولم يصح أن نقول هذا إيجاب وذاك قبول، بل يصح كلاهما أن يقال له إيجاب والآخر أن يقال له قبول، كما لو نطقا معا من دون فاصل زمني معتد به ليصح توصيف أحدهما بالإيجاب والآخر بالقبول، فتواجبا في البيع مثلا أو غيره من المعاملات فإنه يكفي. جيد، ولذلك لا قيمة لترتيب الآثار على تقديم شيء وتأخير شيء آخر، أيضا هذا لا دليل عليه، حيث يكون هناك طرفان. في مرات نحن نأخذ جملة ثم نرددها وكأنها باتت دليلا، ما في عندنا شيء من القبيل يا أخوة. إيش بتقولي في الشائع الخارجي عادة بيكون في إجابة من أحدهما وقبول من الآخر؟ أقول في الشائع الخارجي كثيرا ما يكون أصلا معكوس القضية، استدعاء من أحدهما وقبول من الآخر. جيد، بعد هذا لنقل بأنه في كثير من المتعارف وعلى طبقه جاء أحدهما وأوجب البيع أو النكاح أو إلى آخره والآخر قبل، هل يصح تقديم القبول على الإيجاب أم لا يصح تقديم القبول على الإيجاب؟ قيل لا يصح تقديم القبول على الإيجاب. لماذا؟ بالنظر في كلماتهم وجدنا يا إخوان ما يصلح أن يكون أربع أدلة إذا فصلناها عن بعضها البعض لدعوى لزوم تقديم القبول الإجاب على القبول وعدم جواز تقديم القبول على الإجاب. عدم الجواز مش تكليفي طبعا الوضع, يعني إذا تقدم القبول ولحقه الإجاب لا يكفي في إنعقاد العقد, لابد أن يلحقه قبول. الأول الأصل, لابد أن يراد من هذا الأصل أصالة عدم النقل والانتقال, يعني أصالة عدم ترتب الأثر الذي يترتب على هذا العقد.
أقول الأصل ليس دليلا, صحيح؟
أصالة الفساد في العقود هي الحاكم استصحاب عدم ترتب الأثر, ولكن هذا ليس دليلا مع وجود الأدلة وفي عرضها. يكفي لقطع الأصل دعوى شمول الإطلاقات لمثل هذه المعاملة لا أقل مثل أوفوا بالعقود. الدليل الثاني المستحصل من كلماتهم أن القبول فرع الإيجاب فلا يتقدم عليه, وهذا خلاصة ما أفيد في بعض الكلمات ومنها كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد. أقول هذا مجرد اصطلاح وإلا لم يدل دليل على لزوم صدور الإجاب من أحد بعينه والقبول من الآخر بعينه. أقصى ما دلت الأدلة عليه هو لزوم الالتزام من الطرفين بمضمون العقد وإبراز هذا الالتزام بمبرزة, كلامنا فعلا في المبرز اللفظي فيكفي أن يبرز باللفظ إلا أن يعود كلامه إلى أن القبول محضان ليس إنشاء للنقل فعلا والتزاما به, بل التزام على تقدير صدور الإجابة منه. نقول هذا بالدقة حاصل في الاثنين, الموجب أيضا لا ينقل فعلا بل على تقدير قبول الطرف المقابل. فهذا التعليق لا محالة موجود في العقود, إذا أنا لا أنقل بلا عوض, فمن ينقل بعوض حتى من ينقل بلا عوض يتوقف نقله الفعلي على قبول الطرف المقابل. ولذلك فكل منهما يصح أن يكون موجبا وكل منهما يصح أن يكون قابلا. نعم إذا لفظ بالخصوص لا يستعمل إلا في قبول شيء متقدم عليه, نقول لا يصح لا من باب عدم صحة تقديم القبول على الإجابة, من باب أن هذا اللفظ مما لا يصلح عرفا للإنشاء به في المورد. لكننا حيث إن اكتفينا في محله بكل مبرز له دلالة عرفية ولم نشترط الماضوية أو لفظ بالخصوص, فكل إبراز دال عرفا على هذا الأمر فهو كافي بأي لفظ صالح عرفا للدلالة كان. الدليل الثالث ما يظهر من كلمات الشيخ الأنصاري ثم يتراجع عنه على عادته رضوان الله عليه, وهو حمل العمومات على العقود المتعارفة الشائعة في الخارج. فنقول ليس هذا سوى دعوة الانصراف, فنقول إن المتعارفة في الخارج على أنحاء وليس على نحو واحد, ثم غلبة الوجود الخارجي لا تمنع من انعقاد الإطلاق في المطلقات كما حقق في محله. إذا الانصراف المانع شيء آخر. الدليل الرابع حكاية الإجماع عن كتاب الخلاف من قبل الشهيد الأول في غاية المراد في شرح نكت الإرشاد, وهذا الإجماع خالفه صاحبه نفس الشيخ في المبسوط خالف, على أن مثل هذه الإجماعات المنقولة خصوصا في مثل الخلاف المعد لمقارعة أهل الخلاف، مما لا وثوق لنا بأنها إجماعات تعبدية مطلقة. فكيف في هذه المسألة التي استدل عليها بمثل هذه الأدلة كما هو واضح، خصوصا مع خلو النصوص عن شيء من ذلك؟ ولذا فإن الأدلة الأربعة المذكورة في غاية الضعف والوهن يا إخوان. نعم، ذهب الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف إلى تحقيق في المقام، خلاصته أن القبول قد يكون بلفظ قبلت ورضيت، وقد يكون بلفظ الاستدعاء والأمر، وقد يكون بلفظ اشتريت تملكت ونظيرها. لا كلام لدى الشيخ في صحة تقدم القبول على الإيجاب في الثالث، في مثل اشتريت تملكت كذا لكذا، وقد أفاد المانع في الأول في قبلت ورضيت، وتردد في الأمر ثم انتهى في رأيه النهائي إلى جواز وقوعه بالأمر بناء على ما ذهب إليه من عدم اشتراط الماضوية في الصيغة في الطرفين. وقد اتضح أن هذا التفصيل مما لا مسار له، إذ طارة يكون الكلام في عدم الصحة صغرويا من باب أن لفظ قبلت لا يدل على الإنشاء الفعلي والالتزام الفعلي إلا بشيء عرض عليه، فيكون البحث صغرويا وليس كبرويا فيبحث في الصغر. وأخرى لا، أخرى يقال بأن هناك تميز بين الألفاظ كبرويا، نقول هذا مما لا مسأغ له، إذ لا يتوهم في حق الشيخ، ولا أظن أن متفقها فضلا عن فقه يتوهم أن هنالك تعبد بألفاظ بعينها. فمراد الشيخ كما أوضح عن مراده بكلامه أن مثل قبلت لا تكون إنشاء للنقل والانتقال إلا إذا تقدم شيء، لأنها رضا بذلك الشيء، فحيث لا يكون قد تقدم شيء فلا معنى له، فالبحث صغروي. إذا هذا الكلام يا إخوان محل تأمر، إذ قابلت تدل على النقل والانتقال ويصح الإيجاب بها حينئذ، يعني يصح أن تكون ما يتوجب على أحد المتعاقدين إبرازه ليحصل الربط بين الاعتبارين النفسانيين. قبلت ببيع كتابي منك بألف دينار، ها؟ هو أيضا قال قبلت بالبيع المذكور، أو قال قبلت، يحصل الارتباط أم لا يحصل؟ حتى بالمضارع، أقبل ببيع كتابي منك بألف دينار، قال وأنا قبلت. لكن يا إخوان صيغة الأمر أيضا نفس الكلام، هو الكلام ها؟ إيه قبلت وحدها تكفي، كلهم بقولوا من دون ذكر المتعلقات. لا، مقابلته ما إلى معنى يا شيخنا، قلت البحث بصير صغرى وحيدة. قبلت وحدها لا معنى لها هنا، إذا قبلت بشو؟ إذا قلت قبلته مين قال بالبيع؟ يمكن بالنكاح، يمكن بالإيجار. إيه بس في قراءة تدل على هذا، على أن المقام مقام البيع، لابد من ذكر المتعلقات وإلا ما بصير في شيء، كأنه لم يذكر شيئا، المعنى في قلب الشاعر راح يصير، أنا مش محل كلام عند أحد، ولا أظن أن أحدا يناقش في الامتناع بالألفاظ غير الدالة. إيه ماشي بس الإنشاء بأي شيء صيغة ما هي قبلته بلفظ القبول وإلا اشتريته أيضا وحدها يقول اشتريته فيصح بيع الكتاب بألف قطعا لا إيه ملازم بعدين رح يجي لازم التطابق بين الإجابة والقبول لازم يتبادلان على شيء واحد أما إذا قال اشتريته وقصده السيارة ذاك قال بعتك الكتاب بألف لا لا قطعا المقصود مع ذكر المتعلقات مو بدون ذكر المتعلقات وإلا ما إلى معنى بدون ذكر المتعلقات مهمة لحمالة ذات وجوه لا يحصل الانعقاد بها لأنها صغرويا لا تصلح لذلك وذكر المتعلقات بحاجة له سواء اشتغلته أو قبلته أو بالأمر بدون ذكر المتعلقات هذا مشترك بين الصيغ الثلاثة ونحن حيث أثبتنا في المقام السابق أنه لا يوجد شيء اسمه إجابة وشيء اسمه قبول كشرط وركن في تحقق ماهية العقد ومن هنا فالمتقدم فليكن هو الإجاب ولا معنى حينئذ للقول بأنه تقدم قبول على إجاب فيعود البحث حقيقة في صحة إجاب البيع أو عقد العقد بلفظ القبول أولا بالدقة طرح البحث ما لازم يكون بهالأسلوب تقديم القبول على الإجاب إذ فليكن هذا الذي قدم هو الإجاب ثم سميتموه إجاب أو لم تسموه نحن لا عبرة عندنا بشيء اسمه إجاب وشيء اسمه قبول العبرة هي بالتوافق المبرز المتضمن لمضمون عقدي يتضمن النقل والانتقال أو الالتزام بشيء وهذا كافي حتى يكون عقدان ولذا فلا نطيل فيما أطال فيه الشيخ رضوان الله تعالى عليه بما يمكن مراجعته ولا ينتهي إلى شيء خاص حينئذ طب ما هو دليلكم حينئذ على جواز تقدم القبول على الإجاب أنا أقول أولا لا أسمي تقدم قبول على إجاب أسميه إبراز الالتزام من أحد الطرفين تبعه إبراز أقرب لكن إذا كان ولا بد تنزلا نقول العمومات تشمله ما دام يسمى عقدا أما بالنسبة للتقديم بالأمر وللتقديم بالمضارع ومثل هذه الأمور فهذه كلها دلت عليها روايات في كتاب النكاح في أبواب عقد النكاح وأولياء العقد وفي الباب الأول من أبواب نكاح المتعة أيضا هناك أو الرابع لا هناك أيضا دلت الروايات بشكل واضح أتزوجك على كذا وكذا 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 ليش؟ لأنه معتبر أن الإجابة لابد أن يكون منها خير إن شاء الله ما هو يعرض صفقة من طرفه أيضا شو مشكلة من قال يعني نثبت في القرآن أنها هي التي لابد أن تقول ما في شيء من هذا القبيل على هذا الأساس فإن مثل هذه الشكليات لم يثبت لزومها بدليل نعم حيث لا يسمى عاقل أو نشك يكون التمسك بالعمومات والمطلقات تمسك بالعام في الشمال المصداقية فلا يمكن ذلك فالعبرة حينئذ بالمقام الأول المقام الثالث يأتي الحديث عنه إن شاء الله الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين